أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الأخوة والأخوات، هذه مادة تخريج الحديث، هذه مادة تخريج الحديث، وهذه المادة مادة أصلية لكل مشتغل بالعلوم الشرعية، لأنه لا يليق. أعتقد في كتاب، في كتاب عند الإخوان، مش محتاج تكتبه يعني، في كتاب هو نفس اللي معايا ده، هو أنا جايبه. فلا يحل لمسلم ولا لكاتب ولا لفقيه ولا لمفسر أن يستدل على مسألة بحديث إلا إذا عرف مكان هذا الحديث في الجوامع والسنن والمسانيد والأجزاء والمعاجم والمشيخات وغيره، لأن الحديث يؤخذ منه الحلال والحرام وعقائد الناس، وبه تعصم الدماء وتحل الدماء، وبه تحل الفروج وتحرم. فلما كان هذا شأنه، وجب على كل من يستدل بحديث ما أن يعرف مواضع وروده في دواوين السنة المشرفة، ومن ثم يمكن أن نقول إن هذه المادة لا يستغني عنها فقيه ولا مفسر ولا محدث ولا لغوي، بل إنني سألني بعض الإخوة أو بعض الآباء منذ زمن طويل، وكنت كدت أدخل كلية أصول الدين، كدت أدخل، فقال لي: هل يوجد أحد من أساتذة الحديث ولا يعرفني؟ فقلت: ولما؟ قال: ابني في كلية السياحة والفنادق أعد رسالة ماجستير عن مصر فيما أذكر، وعنده بعض الأحاديث يريد أن يعرف تخريجه. فقلت: يا سبحان الله، حتى الذي يكتب في السياحة والفنادق في الرسائل العلمية يريد أن يعرف مواضع ورود هذه الأحاديث في دواوين السنة، ولذلك جاء أبوه. فقلت له: ولما لم يأتي هو؟ فلو جاء لكلمناه وأرشدناه، فهو يفهم المقصود أكثر منك. فينبغي أن يأتي هو، ونحن في الكلية يأتي في أي وقت، إما أن يجدني وإما أن يجد غيره، فسأجد إجابة إن شاء الله وتيسيرا لبحثه إن شاء الله. هذا بالنسبة لإنسان يكتب في السياحة أو في الفنادق. فكيف إذا كان يكتب في علم الفقه، في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي البيوع وفي النكاح وفي الطلاق وفي الرضاع والنفقات والحج والتفريس؟ سيجد آلاف الأحاديث. والمشكلة أن ورود الحديث في الكتاب لا يعني أنه حديث، لا يعني أنه حديث، ولو ذكره بإسناده، لأنه قد يكون موضوعا. ما المانع أن يكون له إسناد متلوب أو ملفق؟ ما المانع؟ ما الذي أمنع؟ فمجرد وجود الإسناد لا يعني أنه ثابت، بل قد يكون مكذوبا مختلقا على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، بل قد يكون المذكور شعرا أو قد يكون حكمة من الحكم. وما أكثر الكلام الذي يظنه الناس حديثا وليس بحديث، أو قد يكون على الأقل من كلام بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل، مثل ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. كلام جميل، لكنه من كلام بني إسرائيل أو من توراة بني إسرائيل، ولذا قد يكون المذكور حديثا وقد لا يكون حديثا، وقد يكون شعرا وقد يكون حكمة، وقد يكون كلاما ظنه المستمع حديثا وليس بحديث. ومن ثم أليس من الواجب على طالب العلم قبل أن يخطب خطبة أو يكتب مقالا أو يؤلف بحثا أن يعرف مواضع ورود هذا النص في دواوين السنة أولا، ثم عليه ثانيا أن يدرس إسناده ومتنه ليعرف درجة هذا الخبر أو درجة هذا الحديث. لكن نحن الآن نريد أن نتكلم عن الجناح الأول للطائر، الجناح الأول للتخريج، والجناح الثاني دراسة الأسانيد. فنحن الآن نريد أن نتعلم الجناح الأول هو التخريج. أعتقد بعد هذه المقدمة عرفنا أهمية علم تخريج الحديث، وسأضرب لكم مثالا تطبيقيا عمليا بعد قليل إن شاء الله على ذلك، وأطلب منكم أن تقرؤوه في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله، وأرجو أن تقرؤوه عندما أتكلم عنه إن شاء الله. لكن كما قلت في هذا المكان مرارا وتكرارا، إن مبادئ كل فن عشر: الحد والموضوع ثم الثمر، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درج جميع حاز الشرف. فلا بد من الإلمام بمبادئ علم التخريج حتى يحصل تصور صحيح عن هذا العلم، حتى تنبعث همة طالب العلم لدراسته. لأنك إذا لم تعرف صورة واضحة عن هذا العلم فكيف تطلب شيئا مجهولا؟ لا تطلب النفس شيئا مجهولا، وإنما تطلب النفس شيئا معلوما. فإذا عرفت أنا فائدة الدواء تناولته، فإذا لم أعرف فائدته لماذا أتناوله؟ إذا عرفت أن البروتين مفيد للجسم أكلته، وإذا لم أعرف فلماذا أتناوله؟ ولذلك أقول لابد من معرفة صورة كاملة عن علم التخريج قبل البداية، وهذه المحاضرة أرجو ألا يتخلف عنها أحد، لأنها أساسية جدا وهي مفتاح هذا العلم، وتشبه، أنا أشبهها بالخارطة التي تعرف بها أين المطار، أين المطعم، أين الفندق، أين المسجد، أين السوق. هذه المحاضرة كذلك هي الخارطة الصحيحة لعلم التخريج من أوله إلى آخره، لأنها التصور، وثم أتبعها بالتصديق من خلال المحاضرات التالية إن شاء الله. وأرجو أن أتكلم بهدوء حتى أدخر جهدا للإجازة بعد ذلك، حتى لا تنفد طاقتي في المحاضرة الأولى، فاعذروني في هذا الصوت الذي ينام من يسمعه، أو يكاد. أعود فأقول أول شيء لابد من الإلمام به تعريف علم التخريج لغة واصطلاح حتى نصور هذا العلم. كلمة تخريج في كلام العرب بعيدا عن إصلاحات المحدثين ماذا تعني؟ تعالوا لأقرأ عليكم جملا في معاجم العربية كتبتها في الكتاب، سأقرأها ثم نتفهم ما المراد بها. اسمعوا هذه الجملة في معاجم العربية، يقولون، تقول العرب يعني: عام فيه تخريج أي خصب وجد. يعني عندما تقول عرب عن سنة من السنوات هذا عام فيه تخريج. إيش معنى تخريج عند العرب؟ معناه أن هذا العام أنبت بعض المواضع ولم ينبت بعض المواضع. بعض المواضع فيها نبات وزرع، والمواضع الأخرى قاحلة ليس فيها زرع ولا نبات. تقول العرب أيضا تخريج الراعية المرتع. تخريج الراعية يعني الحيوانات أعزكم الله. خرجت الراعية المرتع الحق. ما معنى خرجته؟ معناه أكلت بعض المرتع أو بعض الحق وتركت بعض الحق لم تأكله. هذا معنى كلمة خرجت الراعية أو تخريج الراعية المرتع. تقول العرب أيضا خرجت الإبل المرعى. خرجت الإبل المرعى. ما معنى أن الإبل خرجت المرعى؟ معناه أكلت بعض المواضع ولم تأكل بعض المواضع، بل تركتها فلم تأكل منها شيئا. تقول العرب أيضا عن الغلام في اللوح خرج الغلام لوحه تخريجا. اللوح الذي يكتب فيه من الصاج ونحو، خرج الغلام اللوح تخريجا. ما معنى خرجه؟ يعني كتب بعض المواضع في اللوح وترك بعض المواضع فلم يكتبها. تقول العرب نعجة خرجاء. نعجة خرجاء يعني سوداء بيضاء إحدى الرجلين أو كلتيهما. من خلال هذه الأمثلة التي قرأتها عليكم في كلام العرب يمكن أن أقول تدور كلمة تخريج عند العرب على اجتماع شيئين متقابلين في زمان أو مكان أو شيء واحد. فعندما قلنا عام فيه تخريج أي خصب وجد، خرجت الراعية المرتع أكلت بعضه وتركت بعضه. عندما قلنا خرج الغلام لوحه تخريجا أي كتب بعضه وترك بعض المواضع غفلا لم يكتب فيها شيئا. دل ذلك على أن الكلمة تدل على معنيين متقابلين يجتمعان في زمان أو مكان أو في شيء واحد. هذا معنى كلمة تخريج في أي شيء في لغة العرب أي في كلام العرب. أما في الاصطلاح فيمكن أن أقول كلمة تخريج عند المحدثين لها معاني متعددة. هذه المعاني المتعددة أنا لا أذكرها، لأن المقصود هو أن يفهم طالب العلم علم التخريج وليس إطلاقات كلمة تخريج. فكلمة تخريج لها إطلاقات عند المحدثين. فعندما نقول مثلا على سبيل المثال خرج الإمام أحمد مسنده، ما معنى خرجه؟ ذكر الأحاديث مسندة. مثال آخر خرج الإمام أحمد كتابه على المسانيد، خرجه على المسانيد. خرج أصحاب السنن الأربعة سننهم على الأبواب الفقهية. إذن هذه الكلمة تعني التأليف، ألفوه، ألفوا السنن على طريقة الأبواب الفقهية على نمط كتب السادة الفقهاء. هذا لا يعنيني الآن، وإنما الذي يعنيني المعنى الذي يتعلق بعلم التخريج الذي نحن بصدد الكلام عنه اليوم. فما معناه؟ معناه الدلالة على مواضع الحديث في الكتب التي أخرجته بسنده مع بيان مرتبته عند الحاجة. ما معنى هذا التعريف؟ معناه عندما يعطيني سائل حديثا ويطلب مني تخريج هذا الحديث، فما المطلوب؟ المطلوب مني أن أدله على مواضع ورود هذا الحديث في كتب الحديث الأصلية. وما ضابط الكتب الأصلية؟ ضابطها أن يكون لمؤلفها إسناد إلى القائل، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابية أو التابعية فمن دونه. فإذا كان للمؤلف إسناد منه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكتابه كتب الحديث الأصلي. ما مثال ذلك؟ مثاله الكتب الستة: البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومثل ذلك وسنن الدارمي، موطأ مالك، مسند احمد، مسند ابي داود الطالسي، مسند ابي يعلى الموصلي، مسند علي بن جعد الى غيره. المعاجم الثلاثة للطبراني: الكبير، الصغير، الاوسط، الصغير الكبرى، البيهقي. كتب السنة كثيرة، كل هذه الكتب من الكتب الأصلية. واحذر أن تغفل لحظة عن هذا الضبط. فإذا سألتك هل يصح أن أخرج الحديث من بلوغ المرام أو نيل الأوطار أو الأذكار للنووي أو جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي أو رياض الصالحين للإمام النووي، فضل أو رياض الصالحين للإمام النووي أو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، فالجواب يكون لا. فإن قلت لي الحافظ ابن كثير على سبيل المثال في تفسيره يذكر الأحاديث بأسانيده، فأقول هل يذكرها بأسانيدها لنفسه أم للأئمة أصحاب الكتب؟ يقول قال الإمام أحمد، قال ابن أبي حاتم، قال أبو بكر بن مرضوية، هكذا يفعل. إذا ليس له إسناد، ليس له إسناد في تفسير رحمه الله، وإنما هو جامع. ومن ثم فالكبائر للذهب، رياض الصالحين للنووي، بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، هذه الكتب، تفسير الحافظ ابن كثير، تفسير النسفي أبي البركات النسفي رحمه الله، تفسير أبي السعود، تفسير الألوسي، تفسير الرازي، تفسير القرطبي، كل هذه لا تعد من مصادر الحديث الأصلية وإن كانت مشحونة بالأحاديث. ومن ثم لك أن تضحك بملء فيك عندما ترى محققا يحقق كتابا ويقول رواه ابن كثير في تفسيره، فيكون قد أخطأ في هذا العزم. لماذا؟ لأن ابن كثير ليس راويا، وإنما هو جامع في كتابه رحمه الله تعالى، بخلاف جامع البيان في تأويل آية القرآن لابن جرير الطبري، بخلاف العزو صحيح. فإذا قلت رواه ابن جرير الطبري في تفسيره فالتخريج صحيح. لماذا؟ لأن جامع البيان في تأويل آية القرآن لابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه يروي الأحاديث والآثار كلها بالأسانيد. يقول لك من قال بهذا القول أخبرنا به فلان عن فلان عن فلان، عن ابن عباس، عن طاووس، عن الحسن، عن قتادة، هكذا يفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فهذا تفسير، وابن كثير تفسير، وابن كثير عند الشباب أشهر من ابن جرير، لكن ما هذه الشهرة ليست سيفا مسلطا على رقاب العلماء، ولكن ابن جرير أصله، بل هو أنقى ابن جرير، يقول قال ابن جرير، هو نفسه رحمه الله. فالكتاب الأصلي، ولذلك ينبغي على مكتبة المحدث ألا تغفل عن كتاب ابن جرير الطبري، لأننا نحتاج إلى أحاديث كثيرة في علم التفسير، تفسير القرآن العظيم. فإن أردتها مسندة فابن جرير هو الأب والأم، وإن أردتها بغير أسانيد فكتب التفسير والحمد لله كثيرة. والحمد لله تقول قال قتادة قال الحسن عن النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم، وهكذا وهكذا. ومن ثم يا إخواني، عندما أقول في تعريف التخريج هو الدلالة على مواضع الحديث في كتب الحديث الأصلية، نكون قد عرفنا ما المراد بالأصلية، بحيث لا يخطئ طالب علم فيعزو الحديث إلى كتب فرعية أو ثانوية كالتي ذكرتها، الكبائر، رياض الصالحين، بلوغ المرام، هذه كلها كتب فرعية. التخريج لا أقول رواه ابن حجر في بلوغ المرام، ابن حجر لم يروي شيئا رحمه الله، وإنما أقول رواه البخاري التخريج صحيح، رواه الدارمي التخريج صحيح، رواه أحمد التخريج صحيح، لأن العزو يكون إلى أي كتاب؟ إلى الكتب الأصلية، الدلالة على مواضع الحديث في الكتب التي أخرجته بسنده، يعني الكتب الأصلية، مع بيان مرتبته عند الحاجة. قبل أن أعلق على هذه أحب أن أنبه إلى أن التخريج المقصود منه أن أبين للقارئ هذا الحديث، لق الله حيثما كنت، حديث أبي ذر ومعاذ رضي الله تعالى عنهما، أقول أخرجه الترمذي في جامعه، وليس المقصود أن أرجع إلى الترمذي فأنقل الحديث بإسنادي ومد، ثم أرجع إلى كتاب آخر فأنقله بإسنادي ومد، ثم أرجع إلى كتاب ثالث فيكون عملي كالقص واللصق، لأن التخريج ليس المقصود منه أن أقتطع الحديث من الكتاب ثم لا، وإنما المقصود مني أن أدل. وما ضابط هذه الدلالة؟ ضابطها أمور مهمة. الأمر الأول أن أعبر بكلمة أخرجه أو رواه، أن أعبر بكلمة أخرجه أو رواه، لأننا شرطنا في أثناء هذا الشرح، شرطنا أن العزوة يكون الكتب الأصلية، حديث الأصلية التي لمؤلفها إسناد. عندئذ ماذا أقول؟ عندما أخرج أقول رواه الترمذي في جامعه أو أخرجه الترمذي، هما سواء، أخرجه أو هما سواء، أخرجه الترمذي في جامعه. فإن وجدت الحديث في البخاري بغير إسناد، هو الحديث المعلق، ذلك في مسلم، المعلقات في الصحيحين، لا أقول أخرجه ولا أقول رواه، مع أنه في أصح الكتابين، وإنما أقول ذكره البخاري في صحيحه تعليقا، وذكره مسلم في صحيحه تعليقا، للفارق الكبير بين حديث المسند وحديث المعلق، فذكره، هل هو رواه؟ أم ذكره؟ وهذا سأنبه عليه في وقته، في حقائق أخرى سأذكرها في اللقاءات القادمة إن شاء الله، حقائق مهمة بين البحث، مهمة جدا بين الباحث، قبل أتكلم عن التخريج بالتفصيل. لكن الآن عليكم السلام، الآن قد فهمنا يا إخواني أن المقصود الدلالة أم المقصود نقل النصوص، لأنني قرأت رسالة نقشت منذ سنوات قبل أن تناقش، وجدت الأخ وهو غير مصري ينقل يقول أخرجه مثلا البخاري بالحديث بسنده ومتن، أخرجه مسلم بسنده ومتن، أبو داود، إيه الحكاية؟ دي دلالة دي؟ دي مش دلالة، هي ليست دلالة. نحن نقول للقارئ هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح كتاب كذا، باب كذا، حديث كذا، من طريق كذا، كما سأشرح إن شاء الله بالتفصيل على ذلك إن شاء الله. وعلى ذلك فأنا أؤكد على أن التخريج هو دلالة. من أراد أن يرجع إلى الألفاظ واختلاف الروايات، أنا أفعل أنا ذلك، أنا كمخرج، وأذكر كلمات معينة، والصلاحات محددة. من أراد أن يقرأ روايات بألفاظها فليرجع إلى الأمهات. لكن أنا سأقارن لك بين الألفاظ وبين الأسانيد، سأقارن لك بين الأسانيد والطرق والأوجه والألفاظ والتقديم والتأخير والمعنى واللفظ، سأفعل أنا ذلك وأنص عليه في كلمات دقيقة. ثم بعد ذلك من أراد أن يرجع إلى الأصل ليتثبت من كلامي إن لم أكن معلوما عنده بالعلم، معروفا عنده بالعلم، فليرجع، فليرجع كيف شاء، فليرجع، لأنني مطمئن إلى بحث، مطمئن إلى عملي، مطمئن. وإذا كنت مطمئنا فلا أخاف أحدا من القارئين ولو كان من مشايخي. وبهذه المناسبة أذكر أنني كنت في رسالة التخصص المسيء أحقق كتاب القسم الأول من كتاب الأدب الأول البيهقي، وكان يناقشني وقتها مولانا الدكتور محمد الأحوي وزير الأوقاف السابق، فاختلف معي وطلب مني المخطوطات أثناء قراءة الرسالة فأعطيته المخطوطات. المهم أنه جاء في المناقشة معه المخطوطات ومعه الرسالة، ثم قال أخرج صفحة كذا، فأخرجت الصفحة التي قالها، فقال كلمة بانو، هل الألف ثابتة؟ قلت له هي ثابتة في الأصل، ما دام ثابتة عندي إذن هي أخذ، لا نرجع إلى الأصل. فنرجع إلى الأصل، ففتح، وأنا كنت أكتب أمام كل حديث مثلا لام، يعني لوحة أو قاف ورقة 34 ألف، يعني في الصفحة اليمنى مثلا ألف واليسرى مثلا لام، وأحدد بحيث من أراد أن يرجع من القراء فليرجع إلى الأصل، ما في إشكال عندي. فرجعنا وجدنا الحرف، ثم جاء في موضع آخر وقال أيمت حديث وامرأة آمت من زوجها ولا أيمت واختلفنا، فقلت أنا كتبتها أيمت، وقال هي آمت في كل المصادر التخريج، قلت العبرة بالأصل، فلعلها رواية عند البيهقي رحمه الله تعالى. قال فلنرجع إلى الأصل، فرجعنا إلى الأصل، فأثرت حفيظته، فقال المشرف وقتها لا هذا مخطئ، هو كما تقول يا مولانا، هو كما تقول، هل أنت موافق؟ قلت أنا موافق، موافق تماما الموافقة، تماما الموافقة، حتى لا أثير حفيظته علي. فالشاهد في الكلام أن ينبغي على الطالب العلم أن يكون متيقظا مدققا في تدريج الأحاديث، تفضل، مدققا في تخريج، أنا مش عارف، أنا مش عارف الوقت، حتى 5:30، طيب. فالشاهد في الكلام عندما أخرج أكون متيقظا، فإذا قلت بلفظه يكون بلفظه، بنحوه يكون بنحوه، لا أقولها إلا بعد المقابلة. فالشاهد في الكلام أن تخريج الحديث يا إخواني هو الدلالة على مواضع الحديث في الكتب التي أخرجته بسنده مع بيان مرتبته عند الإيه؟ عند الحاجة. ما معنى المرتبة؟ المرتبة معناها الدرجة. إيش الدرجة؟ يعني صحيح، حسن، ضعيف، موضوع، هذه معنى الدرجة، درجة الحديث، مرتبة الحديث من حيث الصحة والضعف، واضح؟ طب كيف أعرف ذلك؟ الجواب، كثير من الأئمة يبينون درجة الأخبار والأحاديث التي في كتبه، فواجب عليك كما إذا كنت تقرأ في الترمذي رحمه الله مثلا، ويقول الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فتكتب هذا الكلام، هذا هو الحق، هذا حق، وهذا الحق يجب أن تنقله في التخريج، يجب وجوبا عينيا أن تخرجه، أن تكتبه، لأن هذا الحق نتيجة فكر ثاقب وجهد مضمن، فليس أمرا سهلا، وإنما هذه الأحكام تأتي نتيجة دراسة مستفيضة لهؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنه. ولذلك أقول واجب عليك أن تنقل، فإن كنت تقرأ في الحديث في مسدرك الحاكم أبي عبد الله الحاكم رحمه الله، الحاكم الحمد لله يبين درجة الأخبار التي عنده، وعندنا في أسفل الصفحة كتاب آخر تلخيص المصدرك للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله. فعليك أن تنظر بعين إلى كلام الذهبي كلام الحاكم وبالعين الأخرى إلى كلام الذهبي فتقول أخرجه عليكم السلام فتقول أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب كذا من طريق كذا بمثله أو بنحوه كما سأقول وقال عقبه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ثم أنظر إلى الذهبي وافقه أم خالفه؟ فإن وافقه قال هو صحيح أقول وأقره الذهبي أو وافقه الذهبي، فإن خالفه أقول وتعقبه الذهبي فقال فيه فلان واهن، سأكون قد نقلت حكم الذهبي وقبله حكم الحاكم رحمة الله تعالى عليهم. هذا إذا وجدت الإمام تكلم على الحديث عقبة تخريج، مثل حديث سلمان خطبنا صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من شعبان وقال قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة، الحديث المشهور الفترة فيه صائما المشهور، ماذا قال ابن خزيمة في الصحيح عندما خرج؟ قال إن صح الخبر، هو نفسه قال هذا. كثير من الناس ينقل الخبر ولا ينقل كلام الايه ابن خزيمة، لماذا؟ لقلة عنايته بالحديث، لأنه لا يعرف أن كل كلمة يقولها إمام من الأئمة في علم الحديث لها أهميته البالغة، لأنه يشير إلى انقطاع الخبر رحمه الله. تفهمها أو لا تفهمها انقلها ثم تعلم وسيفهمك الله عز وجل ما لم تكن تعلم، كما علم نبيك صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل عليك عظيم. أعرفتم يا إخواني؟ فإن لم أجد تنصيصا لأحد من الأئمة على الحديث أجتهد في بيان درجته فيما ينبغي أن يسمع فيه محاضرات في حجم هذا الكتاب، وهو الكتاب آخر غير هذا الكتاب أنا سميته الإرشاد إلى كيفية دراسة الإسناد، وأنا أدرس هذا العام أيضا في كلية أصول الدين للسنة الثالثة قسم الحديث. كيف أدرس إسناد الخبر وأعرف إن لم يكن حد أحد وإما قد حكم عليه؟ وهذا مجال آخر، لكن نحن مجالنا الآن عن تخريج الخبر أو الحديث. ومن ثم فينبغي علي إن كان للكتاب شرح ينبغي أن أرجع إلى الشرح، لأن الشارح أو لأن الشراح يوافقون الأئمة أصحاب الكتب ويخالفونهم ويناقشونهم ويتكلمون في الجرح والتعديل وفي تعليل الخبر وفي الرد على العلل، ومنهم من أعله ومنهم من أجاب عن هذه العلة، الشروح فيها خير كثير. فإن كان عندي مقدرة على اقتناء الشروح وعلى النظر فيها أنقل وأقتنص وأقتبس الفوائد الدقيقة إن كان عندي حس حديثي، إن كان عندي هذا الحس. فلو كان عندي حس حديثي أخذ من كلام الشراح على الخبر ما يساعدني في بيان درجة الخبر الذي عندي، فإن لم أقدر فعلي أن أترك الخبر دون أن أكون صحيح أو ضعيف، لأن هذا حكم لم أتأهل له، لم أتأهل له. ويكفيني أن أعرف مكان الخبر في كتب الحديث، وهذا غرض الأصل. هناك أمر مهم وأنا أتكلم عن تعريف علم التخريج. عندما تخرج أنت الخبر قلت أنت ستكتب دلالة على وجود الخبر في كتب السنة. طيب، ما الأصول والأركان التي يجب أن تكتب في التخريج؟ وأنا فتحت الكتاب صحيح البخاري مثلا فوجدت الخبر فيه والحمد لله وجدته فيه موجود أمامي. ما المطلوب مني؟ المطلوب مني أن أنظر هل الحديث أورده البخاري مسندا أو أورده معلقا كما قلت في أثناء الدرس. فإن وجدته مسندا وهذا هو الأعمال أكثر فالمعلقات محدودة، فأقول أول كلمة سأكتبها بالقلم أخرجه أو رواه، ثم الكلمة التي بعدها اسم الشهرة للإمام البخاري. ولا داعي لأن أقول محمد بن إسماعيل لأنه مشهور بالبخاري مشهور، لا يحتاج إلى هذا الإطناب، أخرجه البخاري. ثم أقيد كتاب البخاري فأقول في صحيحه. لماذا؟ لأن البخاري قد يكون قد خرجه في أدب المفرد على سبيل المثال، أو في تاريخه، أو في أي كتاب من كتبه المطبوعة. أعرفتم كيف أمشي معكم بهدوء؟ أقول أولا أخرجه أو رواه، ثم أقول اسم الشهرة الإمام البخاري، ثم أقيد الكتاب لهذا الإمام لأن الإمام له كتب، فأقول في صحيحي. وإذا لم أقل في صحيحي انصرف إلى الصحيح، وإذا لم أقل، لأنني إذا أطلقت فالذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عند كل الناس أنه الصحيح. فضل ما تحتاج، ما تحتاج إلى أن تقول هذا، كلمة رواه أدت هذا المعنى، أدته، أدت هذا المعنى. عندما أقول رواه أو أخرجه فمعناها أخرجه بسنده، هذا هذه تكفي نفس المعنى، المعنى واحد، يعني لم نأخذ شيئا جديدا، فكلمة رواه أو أخرجه هي نفس كلمة بسنده، هي هي، فلا داعي للزيادات التي ليس لها معنى، ليس لها معنى. فأقول أخرجه البخاري في صحيحين، ثم بعد ذلك نحن نعلم أن البخاري رتب كتبه وكتابه رحمه الله على الكتب والأبواب الفقهية، فالمطلوب مني أنني أذكر الكتاب الفقهي، ومعلوم عن البخاري رحمة الله عليه أنه قسم الكتاب الفقهي إلى أبواب فقهية، فالمطلوب مني أن أذكر اسم الكتاب، ترجمة الكتاب، كتاب الأذان، وكذلك في البخاري كتاب الأذان، كتاب الأذان. ثم أقول مثلا باب الترجيع في الأذان مثلا، أنا أضرب مثالا، فأنا أتكلم عن الحديث بعين، لكن المهم أن نعرف الأركان التي ينبغي أن تكتب في التقريب. أخرجه أو رواه البخاري في صحيح، فصلة منقوطة، لأنني سأفسر هذا التخريج، سأفسره، فأذكر الكتاب الفقهي والباب الفقهي. واضح يا إخواني؟ فكتاب مثل كتاب الأذان أو كتاب الصلاة مليء بالأبواب، عشرات الأبواب، كيف أرجع إلى كتاب الصلاة فقط أو كتاب التفسير فقط؟ ما يكفي، ما يكفي، فأحدد الباب. ثم بعد كتابة الباب وترجمة الباب وترجمة الباب ماذا أقول يا إخواني؟ ماذا أقول؟ الحديث، وافتح قوس سلالي واكتب رقم الحديث. ثم بعد ذلك ماذا أفعل؟ وهذا أمر يحتاج إلى اهتمام، أنني أنظر بعين إلى الإسناد وبالعين الأخرى إلى المتن. ما المطلوب من نظر الإسناد؟ المطلوب من نظر الإسناد بيان الوجه أو الطريق الذي خرج البخاري والحديث منه. فلو كان حديث معي مسندا، لو أعطيتك أنا حديثا مسندا، أو كنت تحقق كتابا، تحقق كتابا، والكتاب صاحبه من كتب الرواية، كما حققت أنا كتاب الأدب للبيهقي، والبيهقي من المحدثين المسندين رحمه الله، وكتابه كله أحاديث مسندة. المطلوب مني أنا أعزو هذه أو أخرجها للدلالة على أين توجد، هل انفرد البيهقي بكل أحاديث الكتاب أم أحاديثه موجودة في الكتب الستة؟ إذا كان الإسناد معي ماذا أفعل؟ أنظر في الصحابي الذي معي، هل هو نفس الصحابي؟ هل هو أنس؟ الحمد لله. طيب ما الذي رواه قتادة عن أنس؟ أو ثابت البناني مثلا؟ أي واحد من التابعين، الحمد لله. طب فإن كان تابع التابعي قد اختلف، عندئذ يكون الطريق قد اختلف، فآتي إلى هذا الراوي الذي هو موضع الاختلاف فأقول أخرجه البخاري في صحيح في كتاب كذا، باب كذا، الحديث لقب كذا، من طريق رضا مثلا، أي اسم، أي اسم، أنا أضرب كلاما افتراضيا، من طريق ربع عن الثالث عن أنس. ثم دون أن أذكر باقي الإسناد يكفي أن أقول من طريق رضا عن قتادة أو عن ثابت أي اسم موجود عندي به أي بهذا الإسناد دون أن أذكر باقي الإسناد. وبهذا أكون قد وازنت وقارنت بين الإسناد الذي معي عند البياخي مثلا أضرب مثلا وبين الإسناد الذي عند البخاري، وأفعل ذلك في كل المواضع في أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والطبراني وفي أي كتاب أفعل هذا. ولماذا أفعله؟ أفعله لو فرضنا أن هذا الراوي ضعيف، فهل يوجد أحد غيره تابعه في الرواية بحيث ينجبر هذا الضعف؟ ومن أين أعلم ذلك؟ من تخريج الحديث. ولذلك أنا دائما أقول طلبة العلم إن التخريج العلمي المستوفى هو الخرسانات التي يقوم عليها صرح بناء الدراسة الأسانيد. الخرسانات العظم هو التخريج، بس التخريج العلمي مش التخريج المشهور أخرجه فلان أحاديث 1570. طب افرض بقى الترقيم اللي عندي مش هو، نسختي مش مرقمة خالص، مش فيها ترقيم أساسا، كيف أصل؟ لكن الكتاب والباب هل يختلف؟ طبع في ألمانيا، طبع في مصر، طبع في المنوفية، ما يحتاج، يطبع في أي مكان في العالم، الكتاب والباب لا يختلفان، لكن الأرقام والصفحات والأجزاء كما يفعل بعض الناس، هل يصح؟ لا يصح. ولذلك أقول بعد أن قارنت الإسناد أتي بعد هذا إلى متن الحديث. اسمعوا يا بنات ثم بعد ذلك أنظر إلى متن الحديث. الحديث مثلا أي حديث، بني الإسلام على خمس، مثلا حديث ابن عمر، مثلا أي حديث عندي الذي معي في أصل المخطوط الذي أحققه، مثلا بني الإسلام على خمس. طب أنا وجدته في مسلم إن الإسلام بني على خمس. طب الذي عندي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الذي في مسلم على أن يعبد الله ويغفر بما دونه، اختلف اللفظ مش كده؟ طب فإن اتفق اللفظ ماذا أقول، وإن اختلف ماذا أقول؟ إذا كان الخلاف في ألفاظ يسيرة ما اللفظ التي أعبر بها، وإن كان الخلاف في الألفاظ والاتحاد في المعاني هذا سأتكلم عنه إن شاء الله في اللقاءات القادمة تبعا لموضوعات علم التخريج. عليكم السلام، مرحبا بالماليزي. واضح يا اخواني؟ فأقول مثلا إن كان بنفس الألفاظ بمثله، إن تغيرت الألفاظ واتحل المعنى كما ضربت في المثال فأقول بنحوه دون أن أرقى الألفاظ. هذه صلاحات لأهل العلم، صلاحات مثل أي صنعة، مثل أي مهنة، صلاحات معروفة. ثم أكتب بعد ذلك الجزء والصفحة والطبعة ورقم الطبعة الأولى مثلا أو السابعة مثلا يعني، ثم السنة 1400 هجرية مثلا، أنا أضرب مثال. ثم أقول تحقيق فلان ابن فلان وآخرون مثلا معه إذا كانوا مجموعة أو هو وحده، الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله وغيره إن كان معه غيره من محققي جامعة الترمذي على سبيل المثال أنا أضرب. بهذا يكون التخريج قد أخذ نحو سطرين، لكنه تخريج علمي مستوفى. واضح ولا غير واضح؟ يبقى التخريج له أركان ولوش أركان، مع أنه سطرين بكتب، هم سطرين، ما هو اللي بيكتب المحاسب بيكتب الميزانية بيكتبها بصفحة، بياخد الشيخ فلان مش كده ولا إيه؟ الله، يا بالكثرة ولا إيه؟ ولمونة، هو لمونة مش بالكثرة. العمل بالفن، أي عمل مش كده ولا إيه؟ الفن الذي في الكتابة، الفن الذي في الخشب،
في أي شيء
وليس في جسم الخشب نفسه. كيف صنعه الصانع؟
الفن هو الذي يرفع من قيمة العمل، مش كده ولا إيه؟
هناك ألفاظ تذكر في الاستعمال على ألسنة المحدثين، ألفاظ ينبغي من الإلمام بها ونحن في بداية الكلام على تخريج الحديث. ما هذه الألفاظ؟ لفظ مخرج أو مخرج ولفظ مخرج، مخرج بالتشديد أو بالتخفيف، مخرج أو مخرج. لفظ مخرج أو مخرج معناها ذاكر الرواية كالبخاري، ذاكر الرواية كالبخاري. عندما يقولون هذا حديث عرف مخرجه، ما معنى المخرج؟ مخرجه رجاله الراوون له لأنهم محل خروجه، فقد خرج الحديث عن طريقهم، فمخرج الحديث هم رواته أو رجاله، ورواته أفضل وأدق. وعندك فهناك فرق بين مخرج الحديث ومخرج أو مخرج الحديث. مخرج الحديث الإمام صاحب الكتاب مخرجه. طب ومخرج الحديث؟ يقولون في استعمالتين في ألفاظ العلماء، يقولون هذا حديث عرف مخرجه، أي عرف رجاله، فالحديث مسند. لكن هناك من الأحاديث ما يشتهر لكن لا يعرف له إسناد، ليس له إسناد عند المحدثين الحفاظ، يقول لم نجد له إسناد، فأقول هذا حديث لا يعرف، لا عرف مخرجه، أما هذا فلا يعرف مخرجه، لا يعرف من الذي رواه، لا يعرف. وبهذا نكون قد عرفنا معنى كلمة تخريج في اللغة، وأنها مصدر للفعل الرباعي خرج، الرباعي خرج، خرج تخريجا مثل علم تعليما وقدس تقديسا في لغة العرب. وعرفنا معناها في اصطلاح السادة المحدثين فيما يتعلق بعلم التخريج. هذا عن المبدأ الأول، وهو مبدأ التعريف. المبدأ الثاني الاسم. ايش اسم هذا العلم؟ علم تخريج الحديث او علم التخريج، هذا اسمه علم التخريج. طيب المبدأ الثالث موضوعه، ما موضوع علم التخريج يا سيد المفضل؟ موضوع الحديث سواء كان قدسيا او نبويا، مرفوعا موقوفا مقطوعا، سواء كان القائل هو النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، أو كان القائل هو الصحابي أو رضي الله عنه، أو كان القائل هو التابعي رحمه الله تعالى، فمن دونه كمالك رحمه الله تعالى، أو القائل هو الله عز وجل كالحديث القدسي، أذنب عبدي ذنبا فقال رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب، الحديث في مسلم، هذا حديث قدسي. يا عبادي كلكم ضال إلا من كذا، يا عبادي لو أن أولكم ونحو ذلك من الأحاديث القدسية، هل هذا يخرجه يتعلق بعلم التخريج؟ الأحاديث القدسية خارجة لا داخل، الأحاديث القدسية داخلة، بل الأحاديث النبوية والقدسية لو اجتمعت على آية فهي داخلة أيضا حتى لو كانت آية. وعلى ذلك فعلم التخريج يتكلم عن تخريج الحديث وإن اشتمل على بعض الآيات القرآنية، يخرجه أيضا، يخرج هذه الآيات. ما ثمرة أو فائدة علم التخريج؟ وهو المبدأ الرابع. هذه الفوائد تعرف بالممارسة لهذا الفن، ولا تسمع كلاما نظريا، فإذا سمعتها كلاما نظريا لم تعقلها حق الفهم، وإنما تسمعها وأنت تتخيل هذه الفوائد لأنك لم ترها ولم تعمل بها بيدك. لكن ولذلك أقول لا يعرفها إلا من مارس الفن، إن مارسه عرف قيمة التخريج، وأنه لا يقدر بل لا يستطيع الإنسان أن يعطي محاضرة إلا إذا خرج حديث أولا. لماذا يا شباب؟ لأنني أريد أن أعرف من الذي أخرجه أولا حتى أرجع إلى الشروح، فإن كان في البخاري رجعت إلى شروحه، فإن كان في الترمذي رجعت إلى شروحه. لكن إذا لم أعرف مكانه فكيف أصل إليه؟ وكيف أعرف معناه؟ كيف؟ بل واسمعوا هذه الفائدة، ولا داعي للكلام يا بنات تتكلموا، لا تتكلموا أثناء الدرس. بل أحيانا كثيرا أقرأ الحديث في شرح النووي على صحيح مسلم فلا يشفي يعني الغليل كما يقولون، فأحتاج إلى أن أرجع إلى شرح آخر، فأرجع إلى المفهم القرطبي فأجده موجزا هو الآخر، الأب والسنوس أجده أشد اختصارا. ثم ننظر في تخريج لعله في البخاري، فالحافظ ابن حجر يعني يشبعنا كلاما، أو نرجع إلى العين في عمدة القاضي أو غيرهما من الشراح، أو إلى سنن أبي داود لو كان في السنن نرجع إلى شروح السنن، فأستطيع أن أفهم النص فهما صحيحا وأن أشرحه شرحا وافيا، وأن أعطي المستمع يعني كل المعاني من خلال اتساع الشرح. ولذلك أقول إن التخريج له فوائد جمة سأشير إلى بعضها. أول شيء معرفة أن الحديث ثابت في دواوين السنة المطهرة، لابد أن يكون ثابتا حتى أقوله للناس، فلا يصح لطالب علم ولا لعالم ولا لخطيب ولا لفقيه ولا لمفسر أن يقول قال صلى الله عليه وسلم كذا إلا إذا كان هذا النص ثابتا في دواوين الإسلام، لابد أن يكون ثابتا في الكتب الأصلية التي تكلمنا عنها في الدرس، لكن ليس ثابتا في النصوص وتقول هذا الخبر لعلك أحد الكاذبين، لعلك أنت واحد ممن يروج وضعه كذاب وأنت تروج مستوى الكذب وأنت لا تدري، فلعلك أحد الكاذبين وأنت لا تدري، فتدخل في الوعيد والعياذ بالله من كذب علي متعمد أو من قال علي ما لم أقل، فلماذا تدخل نفسك في هذا الوعيد؟ هو وعيد عظيم وعيد خطير، فلا بد أن تتثبت من الإيه؟ من وجود الخبر. الأمر الثاني جمع طرق الحديث بمتابعات وشواهد، وهذه المتابعات والشواهد في غاية الأهمية في بيان درجة الخبر، في غاية الأهمية، بل كما قلت في كتاب دراسة الأسانيد كما قلت فيه لا يحل لإنسان أن يجلس على منصة الحب وبيان درجة إلا إذا جمع الشواهد والمتابعات، فإذا لم يجمع المتابعات والشواهد فلا يحل له أن يجلس على منصة الحب، لا يحل، ولا يحل لفظ من ألفاظ التحريم عند الفقهاء، لا يحل يعني أحرم، هذا معناه، لأن المتابعات في وقت الأهمية التي تكلمنا عنها من طريق فلان وهذه من طريق فلان مهمة جدا. ثم جاء هذا الخبر عن صحابي آخر أو عن صحابية أخرى غير التي روتها معي، وإلا فلماذا يقول الترمذي في جامع عقب الحديث وفي التابع عن أنس وجابر وعائشة وابن أبي حدث وابن أبي أوفى، لماذا يقول هذا الكلام؟ شواهد الخبر. ولذلك كثير من المعاصرين لا يفهم هذا الكلام ويقول الترمذي حسن وأخطأ الترمذي، وهو الجاهل وليس الترمذي بل هو جاهل. لماذا؟ لأن الترمذي لا يحكم باعتبار هذا الإسناد وحده أيها المغفل، وإنما يحكم على الخبر باعتبار متابعاته وشواهده، فيقول احذر تحسين الترمذي واحذر كذا، بل نحذرك أنت، أنت الذي يجب أن يحذر، لأن الترمذي عندما يقول وفي الباب عن كذا يشير إلى متابعات الخبر إلى شواهد الخبر، فهو يحكم حكما كليا وليس حكما جزئيا باعتبار إسناد بعين، لا. ولذلك الذي يغفل عن هذه الدقائق يتجرع الأئمة المتقدمين، والذي يتفطن إلى هذه الدقائق يعرف أن أولاد أئمة رضي الله تعالى عنهم هم أئمة هذا الفن وصيارفته، عقمت والله أرحام النساء أن يلدن مثلهم، عقمت والله أرحام النساء أن يلدن مثلهن. في الدقة والتحري والورع والدين والصيانة لهذا الدين، قل فيهم ما شئت، قل فيهم ما شئت، لكن إذا غفلت عن هذه المعاني التي أنبهك عليها، يعني طال لسانك وقدحت في أولياء هذه الأمة، أولياؤها. إذا لم يكن أئمة الستة وغيرهم هم الأولياء، فما الأولياء الذين حفظوا هذا الدين؟ إذا لم يكونوا هم الأولياء، فما الأولياء إذن؟ ما الأولياء إذن؟ الذي يأكل الزجاج هو ده، هذا هو الولي الذي يبول على عقبيه؟ من الولي إذن؟ أولادنا حفظوا هذه السنة وخلد الله ذكرهم في العالمين. لا أريد أن تأخذني غير أكثر من هذا لأن الوقت يمر، لكن أنا ما زلت أتكلم عن فوائد علم التخريج. التخريج العلمي المستوفى يا شباب، العلمي كما أكدت أكثر من مرة، العلمي المستوفى مليء بالفوائد. فمثلا على سبيل المثال، عندما يقول أحد الأئمة ومنهم البخاري السلطان الكبير، قل حدثنا محمد، دون أن ينسبه، من محمد هذا والآخر؟ ستقول شيخه. نقول فلو فرض في شيوخه عشرات المحمديين، فمن شيخه في هذا الخبر؟ لابد من معرفة عين الراوي حتى تعرف منزلته ومرجعه والتعليل، ثم بعد ذلك سيسلمك هذا إلى خطوة أخرى وهي البيان درجة الخبر. والحكم على الخبر فرع عن معرفة عين الراوي، فكيف تعرفه؟ الجواب التخريج العلمي المستوفى. وهذا تراه بوضوح في تخريج الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري، عندما يقول مثلا عند الإسماعيلي محمد ابن يحيى، من أين عرفنا محمدا؟ من تخريج الحافظ ابن حجر للخبر من مستخرج الإسماعيلي على البخاري، فنسبه في المستخرج لأنه روى الصحيح من غير طريق البخاري، فاجتمع معه في شيخه فنسبه. فهذه فائدة عظيمة جدا، وهي بيان المهمل الذي في بعض الأسانيد، المهمل. كذلك من الفوائد أيضا معرفة المبهم، فعندما يأتي في الخبر يقول عن رجل، من هذا الرجل؟ وهل هو ثقة أم ضعيف؟ لابد أن أعرفه أولا. فإذا جاء في رواية أخرى مسمى، وأنت كما تعلمنا تقارن الأسانيد والمتون، أليس هذه فائدة عظيمة من فوائد التخريج؟ هذا المبهم، رجل امرأة أبي فلان، عمة علان، ابن أخي علان فلان، من فإن جاء مسمى في بعض الروايات، يا شيخ أحمد يناء، يا شيخ أحمد اللي جنبك، الصلاة خير من النوم. فإن جاء مسمى فائدة ولا غير فائدة؟ فائدة من فوائد تخريج الحديث. عندما يوجد في الإسناد راو مدلس يوهم السماع من شيخ لم يسمع منه، ويوهم بلفظ عنه، فيسمى الإسناد معنعنة، وهو متهم بالتدليس، متهم من صحيف السوابق المدلس. هذه علة في الخبر أم لا؟ طيب، فإذا خرجت الحديث وكنت أنظر إلى صيغ التحمل والأداء التي في الأسانيد، فوجدت هذا المدلس عند أبي داود الطالسي قال حدثنا، أليست هذه جوهرة من جواهر التخريج؟ وما كنت أخاف وأخشاه من تدليس مدلس، فقد صرح بالسماع، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف تخاف؟ ما تخاف لأنه شرح بالتحديد.
فزالت هذه العلة والحمد لله. فإن كان قضاء بالعنعنة عند فلان فقد صرح عند زيدان.
واضح.
من أين عرفت أنا ذلك من التخريج؟ يعني كما قلت في بداية الدرس، التخريج العلمي المستوفى أصل أصيل في دراسة الأسانيد. بغير تخريج المستوفى لا يمكن الإنسان أن يستفيد.
الله أكبر الله أكبر. كتب الموضوعات في كتب الايه هذه فريضة ايضا حتى وان كانت سلبية. عرفت ان الخبر لم يقله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لي ان انسبه اليه صلى الله عليه وسلم، ويحرم علي يحرم باتفاق ان اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يحرم علي. إن هذه فريضة ايضا وان كانت سلبية لكنها مهمة جدا. خذوا هذا المثال. من سنتين تقريبا كنت في بداية عام دراسي مثل هذا، ودعيت لإلقاء خطبة في مكان ما في مسجد ما، فقلت أتكلم عن فضل العلم والعلماء والمتعلمين ومسألة بدء العام الدراسي الجديد. فقلت صدر سورة العلق لا شك أنه دعوة عظيمة العلم، لأنه أول ما نزل، فإذا كان أول ما نزل يدعو العلم هذا كلام جميل يفهمه الناس بسهولة. فقلت أقرأ تفسير. يا عم أزل خلاص. كل واحد بقى يضبط هاتفه على بلدته، ها، فيؤذن من المغرب على شاء. كنت اقول اقرا في تفسير القرطبي رحمه الله تفسير هذه السوره، فقرات فوجدت فيه حديثا ارجو ان تراجعوه في الجزء 20 في الصحيفه 82 الى 83 في تفسير القرطبي رحمه الله، ارجو ان تقراوه جميعا رجالا ونساء. وشرح هذا الحديث في نحو نصف صفحة تقريبا فيما أذكر، يعني قرأته منذ زمن، شرحا نفيسا، صدقوني شرحا نفيسا. لكن عندما خرجت الخبر وجدته خبرا منكرا أو موضوعا، وهو لم ينبه على هذا رحمه الله تعالى. ماذا يقول الخبر؟ يقول يتكلم عن تعليم النساء الكتابة، هل التعليم للجنسين أم للرجال فقط؟ وهو ذكر حديثا نصه يقول لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة، يعني تسكن المرأة في الخيام لا في المنازل بقى ذات الطوابق والأدوار، لأنها لو سكنت الطوابق والأدوار ربما نظرت إلى الرجال في أسفل. طب لماذا لا تتعلم الكتابة؟ لعلها تكتب خطابا غراميا، فينبغي أن تكون أمية لا تقرأ ولا إيه ولا تكتب. والشيء الغريب أن بعض الطلبة الباكستانيين في أصول الدين قال هذا مشهور عندنا في باكستان. قلت نعوذ بالله من الجهل، نعوذ بالله من الجهل. عندما خرجت الخبر وجدته منكرا او موضوعا، ويمكن ان تراجع سلسله الاحاديث الضعيفه للشيخ الالباني الجزء الخامس صفحه 30 الحديث 2017. يمكن ان تراجعوه. وانا قد رجعت الى الاصول التي راجع عليها الشيخ الالباني، الاصول الكتب التي الاصليه التي استقى منها ما كتبه هو في اوراق الخاصه، ليس هنا. الذي أذكره الآن هو ما أذكره لكم الآن. فالشاهد في الكلام عندما نقرأ خبرا مثل هذا دون أن نخرجه نقع في خطأ كبير جدا، لأنه يدعو المرأة إلى الأمية، لا سيما ولعل أحد الإخوة يجد له شاهدا
هو الحديث الذي في البخاري إن أمة أمية لا نحسب ولا إيه، فيكون قد زاد الطين بلة كما إيه كما يقولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي يصف الواقع ولا يرى الأمية، وإنما يصف الواقع. أنا بعثت في أمة كما قال القرآن، مش النبي هو الذي بعث في الأمية يطلب منهم أن يكونوا من إلى أن تقوم الساعة، ولا عندما بعث كانوا كذلك؟ فهم الآن أخذوا عندهم جامعات ودراسات عليا ومحاضرات بالدقيقة وانتظام أحسن من بلدنا، مع أن نحن الذين صدرنا إليهم العلماء، وترك كثير من العلماء مصر وهاجروا إلى تلك البلاد وأنشأوا نهضة علمية جبارة، وضعوا المناهج والتوصيف المناهج، ومع ذلك كفروا بنعمة المصريين ولم يسندوا إليهم شيئا كعادتهم. فالشاهد في الكلام ليس هذا، وإنما الشاهد في الكلام هو أنني إذا راجعت الخبر وخرقت الخبر وتبين لي أنه منكر، هل يحل لي أن أذكره؟ لا يحل لي أن أذكره، لأنني قد عرفت حقيقة الخبر، ومن ثم يتحتم علي أيضا أن يكون في مكتبة الخاصة بعض كتب الموضوعات تكون عندي أيضا، لأن الخبر إذا لم يوجد في كتب السنة لعله في كتب الموضوعات، مش كده ولا إيه؟ وبذلك يكون التخليق إيه له فوائد إيه جمة. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نصلي المغرب ثم نعاود الدرس إلى الإجازة إن شاء الله.